الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان رحمة الله عليه عند قوله: فصل في قضاء الصوم. قال المؤلف رحمه الله: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه. قال الشارح: لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قالوا: من فاته رمضان قضى عدد أيامه، أي أنه لا يراعي الشهر الهلالي، وإنما ينظر إلى عدد الأيام. فإذا أفطر شهر رمضان وفاته رمضان، أي فاته جميع الشهر، فلا يقضي شهرا بشهر، وإنما ينظر إلى عدد الأيام. فلو أنه أفطر شهر رمضان في سنة من السنين وكان شهر رمضان في ذلك في تلك السنة عبارة عن 29 يوما، فإنه يقضي هذه الأيام بالعدد. وإذا أفطر شهر رمضان في سنة من السنين وكان عبارة عن 30 يوما، فلا يقضي شهرا آخر كأن يقضي في شهر محرم، ويكون عدد أيامه عبارة عن 29 يوما، فإن هذا لا يجزئه لأنه أفطر 30 يوما، فلا يجزئه أن يصوم شهرا كاملا لكن أيامه أقل من أيام الشهر الذي أفطرها. وهذا أحد الأقوال لأهل العلم، ومراعاة عدد الأيام، فقول لا بد مراعاة العدد، ولا يراعى الشهر الهلالي سواء بلغ 30 يوما أو بلغ 29 يوما، بل قالوا لا بد من مراعاة العدد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يقضي شهرا هلاليا، تماثلت الأيام أو زادت أو نقصت، فيقضي شهرا بشهر. وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله عليه في بعض الروايات، بل ذكر صاحب المحرر أنه ظاهر كلام الإمام أحمد، أن هذا ظاهر كلام الإمام أحمد، واختار ذلك جماعة من علماء الحنابلة، وظاهر كلام الخرقي من علماء الحنابلة، وهكذا القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة، فذهبوا إلى أنه إذا قضى شهرا هلاليا أجزأه وإن قلت أيامه. وذهب إلى ذلك نعم ذهب إلى ذلك الإمام مالك، وحكي هذا أيضا عنه عن الإمام مالك وعن بعض علماء الشافعية. أما علماء الحنفية فلم يروا ذلك، وذهب إلى أنه لابد من مراعاة العدد. إذن هذه المسألة حصل فيها نزاع بين العلماء، والمؤلف يقول ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، أنه لابد من مراعاة الأيام ولا يراعي الشهر الهلالي، لا يقول الشهر، لا يقول أقضي شهرا بشهر، زادت الأيام أو نقصت، فلا بد مراعاة الأيام. إذن هذا قول من أقوال أهل العلم أنه لا بد مراعاة الأيام. والقول الآخر لأهل العلم أنه إذا صام، إذا قضى شهرا هلاليا أجزأه ولو كان ناقصا، لأنه أفطر شهرا وقضى شهرا. ومراعاة الأيام أحوط وأظهر، مراعاة الأيام أحوط وأظهر. أما الاحتياط فظاهر، وأما الظهور فهو أن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فذكر الله عز وجل الأيام، فدل ذلك على أن الأيام هي التي تراعى، فقال فعدة من أيام أخر، فالأيام هي التي تراعى. إذن هذا هو الأحوط، وهو أيضا الأظهر من حيث الحجة الشرعية، وهو الذي ذكره المؤلف هاهنا. قال من فاته رمضان قضى عدد أيامه. قال الشارح لقول تعالى فعدة من أيام أخر. قال المؤلف ويسن القضاء على الفور، ويسن القضاء على الفور. قال الشارح متتابعا نص عليه. قال في الشرح وشرح الكبير ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. قال ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس، وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وهذا الحديث لا يثبت، حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، حديث ضعيف لا يثبت. إذن يقول المؤلف ويسن القضاء على الفور، وهذا صواب لما في ذلك من المسارعة في الخير والمسابقة في مرضاة الله عز وجل، وهذا مما ندبت إليه الشريعة. قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال فاستبقوا الخيرات. ولأن العبد معرض للموت لا يدري متى يأتيه الموت، فإذا بادر بالقضاء كان أحوط في حقه وأبرأ لذمته. قال ويسن القضاء على الفور، أي من غير تأخير، إذا أتم، إذا انتهى من شهر رمضان وأفطر في يوم العيد فالمستحب أن يبادر بالقضاء مباشرة بعد العيد مباشرة، فهذا الأحسن والأكمل. قال قال الشارح متتابعا، المؤلف ذكر الفورية والشارح نص على التتابع. المؤلف يقول ويسن القضاء على الفور، والشرع يقول متتابعا، وهذا مراد المؤلف فيما يظهر، فإن الفورية تقتضي التتابع، فكمالها بالتتابع، فإنه إذا قضى يوما وأخر اليوم الآخر لم يقضي على الفور، فالقضاء على الفور مستلزم للتتابع. قال متتابعا، فهذا هو الأكمل والأحسن في حقه والأبرأ لذمته. قال نص عليه، يريد الإمام أحمد. قال في الشرح، هو الشرح الكبير على المقنع، ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوب عن الشعب والنخعي، وهناك من أهل العلم من أوجب التتابع، وهذا كما قال حكي عن الشعب والنخعي وحكي عن غيرهما، حكي عن علي وعن عبد الله بن عمر. وقال داود الظاهري يجب ولا يشترط، فداود الظاهري أوجب ذلك ولم يجعله شرطا، يعني إذا لم يتابع صح صومه مع الإثم، لكن لو جعلنا ذلك من الشروط قلنا الصوم فاسد إذا فرق بينه. والصواب ما عليه أكثر العلماء أن ذلك مما يستحب ولا يجب، فإن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، وقراءة متتابعات لم تثبت قرآنا، فعدة من أيام أخر سواء تابع أو فرق. قال الشارح ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس، وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني وعرفنا ضعفه. إذن هذا مما يسن ولا يجب، فيسن أن يقضي على الفور، ويسن أن يتابع، أن يتابع في القضاء، والمتابعة في القضاء أوسع، أوسع من القضاء على الفور. احنا قلنا لما قال المؤلف يسن القضاء على الفور لازم ذلك أن يكون متتابعا، نعم كلام صحيح، لكن إذا لم تحصل الفورية فالتتابع ما زال أيضا مستحبا وإن لم تحصل الفورية. فإذا أخر القضاء إلى شهر شعبان مثلا فيقال له الأحسن في حقك أن تقضي متتابعا وإن لم تحصل الفورية، فما زال التتابع مستحبا. الفورية مستحبة وهي جامعة للأمرين، الفورية جامعة للأمرين، فإن من قضى فورا لا بد أن يتابع في القضاء، لكن إذا لم تحصل الفورية فيقال التتابع ما زال مستحبا إذا أخره إلى شهر آخر، إلى شهر محرم أو إلى شهر جماد أو إلى رجب أو إلى شعبان، يقال التتابع أحسن وأكمل وإن لم تحصل الفورية، فإن التتابع ما زال مستحبا. وهناك من أوجبه، لكن كما عرفنا أن الصحيح أن ذلك مما يستحب ولا يجب. قال المؤلف يسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. قال الشارح التتابع فيجب، يعني التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان، متفق عليه. قال فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. ولم يروى عن غيرهم خلافهم قاله في الشرح. إذن يقول المؤلف إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. قال قبل ذلك ويسن القضاء عن الفور ثم استثنى فقال إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. فهنا يجب عليه القضاء فورا وأن يتابع في القضاء فلا يفرق إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت يقضي متتابعا ولا يفرق. وذلك كما ذكر الشارح لضيق الوقت، إذا بقت 5 أيام من شعبان وعليه أيضا هذا المقدار من الصيام من صيام القضاء فهنا لا يقال له فرق، بل واجب عليه أن يتابع بين الصيام لضيق الوقت، فإن ضاق الوقت وجب التتابع. قال إذا بقى من شعبان بقدر ما عليه فيجب، قال التتابع لضيق الوقت. ونشرح يقول التتابع، والمؤلف يقول ويسن القضاء على الفور، فظاهر كلام المؤلف فيجب أي الفور، ظاهر كلام المؤلف لأنه قال ويسن القضاء على الفور لم يذكر التتابع، وإنما قال ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقى من شعبان بقدر ما عليه فيجب أي يجب القضاء على الفور، ويكون من باب التسامح في العبارة، وإلا ما ذكر الشارح أنسب، فإن من أخر القضاء إلى شعبان لم يقضي فورا، والفورية المراد بها أن يبادر القضاء بعد رمضان مباشرة أو ثاني العيد مباشرة، هكذا تكون الفورية. أما إذا أخر إلى آخر العام إلى قبل دخول رمضان بمقدار ما عليه من القضاء فهنا يقال يجب عليه التتابع، نعم يجب عليه التتابع في عبارة الشارح أنسب. قال إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، قال الشارح التتابع لضيق الوقت لقول عائشة لقد كان يكون علي الصيام رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان، متفق عليه. قال فإن أخره لغير عذر، أي أخره حتى دخل عليه رمضان الآخر لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم قالوا في الشرح. إذن إذا أخر لغير عذر حتى أدرك رمضان الآخر فعليه مع القضاء الإطعام، والإطعام في هذا الموضع كفارة لأنه أخطأ وعصى حين أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر بغير عذر، والقضاء إنما يكون بين الرمضانين، فهذا هو وقت القضاء يكون بين الرمضانين، فلا يؤخر القضاء حتى تأتي الفريضة الأخرى، كما أنه في صلاة الفريضة لا يؤخر فرض حتى يدخل الفرض الآخر، فإن لم يصلي في أول الوقت فيصلي بين الوقتين، أعني الفرض يصلي الفرض بين الوقتين، ولا يؤخر الفرض حتى يدخل عليه الفرض الآخر إلا لعذر في الصلوات التي يشرع فيها الجمع وفي العذر وفي الأعذار المبيحة للجمع، أما من غير عذر فلا يؤخر صلاة حتى تدخل الصلاة الأخرى، وهكذا في الصيام لا يؤخر الصيام حتى يدخل عليه الصيام الآخر، وإنما يكون الصيام بين الوقتين بين الرمضانين، فهذا هو وقت القضاء الواجب، فإن كان معذورا فليس عليه في ذلك حرج، كأن يفطر أياما من رمضان ثم يستمر به المرض حتى يدخل عليه رمضان الآخر ثم يعافى بعد ذلك، فهنا يقال له اقضي وليس عليك إطعام لأنه معذور لم يحصل منه خطأ. لكن من تساهل في القضاء وأخره من غير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر يقال له بعد ذلك اقضي واطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام كفارة لهذا الذنب الذي حصل منه. وهذا الإطعام كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أنه جاء عن الصحابة، وثبت هذا عن جماعة من الصحابة، وموجود آثار الصحابة في كتب السنة من المصنفات ومن السنن، فهي آثار ثابتة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. وذكر يحيى ابن أكتم رحمة الله عليه أنه وجد ذلك عن ستة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف. فالإطعام ثبت بفتاوى الصحابة الكرام من غير خلاف فيما بينهم، والأمر إذا ثبت عن الصحابة من غير خلاف فهو مما يتبع، فإنهم أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام وبسنته، وتفقهوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذوا أحكام الشريعة منه. والصحابي قد يرفع الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد يفتي به من غير رفع، وهذا معلوم من حال الصحابة. فكثير من الصحابة إذا سئل أفتى بما يعلم من السنة، وإن لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقضي ويفتي بما علمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يضيف ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أمور المعهودة والمعروفة عن الصحابة، فأعلم الصحابة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الصديق، والأحاديث التي رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأضاف إضافة صريحة أحاديث قليلة، ربما نحو 100 حديث، مع أنه من أعلم الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولازم النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة وفي مكة والمدينة وفي الحضر والسفر وفي مدخل النبي عليه الصلاة والسلام وفي مخرجه وفي ليله وفي نهاره، ومع هذا لم يصرح إلا بالشيء اليسير من الأحاديث، لم يصرح برفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفتي بما يعلمه من السنة ويقضي بذلك، وكانوا يتهيبون أن يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يزيدوا شيئا أو ينقصوا شيئا، فكان الواحد منهم يتورع في ذلك ولا يصرح بالحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ويقضي بما علمه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا عمر رضي الله عنه أحاديثه أيضا قليلة، وأحكامه وفتاواه كثيرة جدا. فإذا ثبت حكم من الأحكام عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولم يختلفوا فيه، فهنا يتمسك الإنسان به ويأخذ به. أما إذا اختلفوا فحينئذ ينظر إلى الحجة في ذلك، فإن التنازع إذا حصل فلا بد من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يحصل التنازع بين الصحابة فما قالوا حق، وإنما أمرنا الله عز وجل بالتحاكم إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام عند حصول التنازع والاختلاف. لكن إذا لم يحصل تنازع والاختلاف جاءنا أمر عن الصحابة لم يتنازعوا ولم يختلفوا، فهنا نعلم أن هذا الذي قالوه حق، أخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يصرحوا بذلك. فهذه المسألة جاءت بها الآثار عن الصحابة من غير نزاع فيما بينهم، وهي من قبيل كما عرفنا الكفارات لهذا الذنب الذي حصل، وهو ذنب التأخير. وأخذ بذلك أكثر العلماء، ونازع آخرون فلم يروا ذلك كأبي حنيفة فإنه لم يرى ذلك ونازع في هذه المسألة، وما عليه أكثر العلماء من إيجاب الكفارة هو القول الصحيح، فإن الحق لا يخرج عن الصحابة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة بالحق، وأول ما يدخل بذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكون الخطأ يظهر منهم ولا يظهر الصواب هذا لا يكون، كون جماعة من الصحابة يتكلمون بشيء ويكون هذا الشيء خطأ ولا يتكلم غيرهم بالصواب هذا لا يكون، لأنه لابد من ناطق بالحق في كل زمن. فإذا جاءنا عن الصحابة حكم الأحكام ولم يأتنا غير ذلك الحكم فنقول هذا هو الحق، لأنه لابد من ناطق بالحق في كل زمان، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لابد من ظهور الحق، لا يظهر الخطأ دون الحق هذا لا يكون. فشيء نقل عن الصحابة ولم يأتي من يخالف في ذلك فنقول هذا الذي ظهر منهم هو الحق، وهو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذا الذي ظهر هو الحق لأنه لم يظهر خلافه ولم ينقل خلافه، فما ظهر هو الحق. وهذه المسألة من هذا القبيل. لكن حصل النزاع بين الصحابة في مسألة القضاء، في مسألة القضاء حصل النزاع بين الصحابة. عرفنا على أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لكن حصل القضاء أو حصل النزاع في مسألة قضاء الصيام في حق المعذور، أعني لو أن شخصا أفطر أياما من رمضان ثم استمر به العذر إلى أن جاء رمضان الآخر ثم عافاه الله عز وجل المعروف والمشهور عن أهل العلم أنه مش الذي يجب عليه القضاء فقط، هذا هو المشهور عن أهل العلم. لكن هناك من الصحابة من ذهب إلى أن الذي عليه الإطعام من غير صيام، الإطعام من غير صيام هذا في حق المعذور، يعني أفطر أياما من رمضان الأول لعذر كالمرض ثم استمر به العذر حتى جاء رمضان الآخر ثم عافاه الله عز وجل بعد ذلك، فهناك من الصحابة من ذهب إلى أن الواجب عليه الإطعام فقط من غير قضاء، ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. لكن هذا القول لا ليس من الأقوال المتفق عليها، ما هم الأقوال المتفق عليها؟ وهذا القول خلاف مدلول الآية، فإن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فالقضاء منصوص عليه في كتاب الله عز وجل، فيقال هذا الشهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لأنها خلاف مدلول الآية، الآية فيها فعدة من أيام أخر لابد من القضاء، أما قضية الإطعام إنما تكون في حق في حق المفرط، في حق المفرط إذا أخر ذلك حتى يأتي عليه رمضان الآخر هنا يقضي ويطعم بسبب تفريطه، أما أن يقال في حق المعذور الواجب عليه الإطعام من غير قضاء هذا لا يستقيم. فما قال عبد الله بن عمر في هذه المسألة يقال أنه خلاف مدلول الآية، فالآية فيها فعدة من أيام أخر، القضاء لا بد منه. أما الإطعام فيكون في حق من تعدى وظلم في من أخر متعديا ظالما بغير عذر حتى دخل عليه رمضان الآخر، فهنا يجب عليه القضاء ويجب عليه الإطعام. طيب، على كل نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله.